السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح رب العالمين لا شريك له في خلق أو ملك أو رزق أو تدبير، ولا حق لأحد دونه أن يعبد، ولا حق لأحد من دونه في أن يعبد، ولا وجه لأن يطاع غيره من غير إذنه أو يستقل بتشريع أو يتولى الحكم في الناس من دون الرجوع إليه. فكما أن منه الخلق وله الملك ومن عنده الرزق وبيده التدبير لعالم التكوين وهو المتفرد بذلك كله، فله الحكم والتشريع والطاعة وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، ما كتب على الإنسان في الدين أن ينسى شؤون دنياه، ولا يسمح له الدين أن يهملها الإهمال الذي يعطل الحياة أو يعرقل من حركتها ويتوقف بسببه العمران الذي يساعد على البقاء، ولكن كتب عليه أن يعرف قدر الدنيا ووظيفتها وقدر الآخرة وأنها المنتهى وإليها المأوى ومن أجلها العمل، وأن يفي لكل منهما بحقها ويضعها في الموضع اللائق بطبيعتها ووزنها وما هي عليه من قدر عند الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف حق دنيا ولا آخرة كما هو حقهما إلا من، ولا يعرف حق الدنيا والآخرة كما هو حقهما إلا من الخالق العليم العالم بالأوزان والأحوال، إلا من الخالق العليم بالأوزان والأحوال. ولا طريق للإنسان لهذه المعرفة إلا من دين الله الذي شرع لهما بالعدل، ولا طريق للإنسان لهذه المعرفة إلا دين الله الذي شرع لهما بالعدل. فلنطلب عباد الله هدى الدنيا والآخرة، وكل ما نحتاجه من هدى من العقل الممنوح منه سبحانه والدين الذي نزله رحمة للناس، ولنقم حياتنا كلها على هدى دينه وأحكام شريعته، ولنأخذ بتقواه ما حينا نهتدي ونرشد ونستقم ونكون من الغانمين. ربنا اهدنا ولا تضلنا، وبصرنا بأمر ديننا ودنيانا، واجعلنا ممن يختار الآخرة على الدنيا ولا يبيع سعادتها بالتي هي أدنى. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم يا كريم، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فعنوان هذا الموضوع الحكمة معرفة وعمل. العقل والمعرفة والرشد أن نعرف ولا نخالف معرفتنا، وأن نطلب العمل العلم من أجل العمل، وأن لا يكون لنا سعي لدنيا أو آخرة ولا تقديم أو تأخير لأمر من أمرهما عن جهل وعمى، وأن لا نرتكب ما لا يأذن العلم بارتكابه وما يقدم عليه خلافه. ومن عرف شأن الدنيا وشأن الآخرة وأخذ بما عرف لم يخف ذلك في مواقفه وخياراته وما له من العلاقات. ويتبين المرء حكمته بعد معرفته النظرية بما عليه شأن الدنيا وشأن الآخرة فيما ينوي ويعزم ويؤخر ويقدم ويسكت وينطق وفي كل مسلك من مسالكه في هذه الحياة، وفيما يحركه عند التزاحم ويقوم عليه موقفه العملي المتردد، أهو دافع الدنيا أو دافع الآخرة. ولا تتم حكمة امرئ يرى الأهمية للآخرة ولكنه يقدم عليها دنياه من ناحية عملية. وتحتاج النفس لاستقامتها ورشدها العملي إلى المراقبة على ضوء العقل والدين ليعدل بها عن غيها ويردها إلى الطريق كلما ضلت، وإلى رشدها كلما سفهت وغلبتها الشهوات. تحتاج النفس إلى أن تلام وتؤدب على خطئها، وأن تحث على الصبر على الطاعة لله سبحانه كلما أصابها تلكؤ أو فتور، وإلى تشجيع على المزيد كلما وفقت لطاعة من الطاعات. والدنيا مليئة بالرغبات واللذائذ وأنواع المشتهيات، وفي ذلك إلهاء عن أمر الآخرة ومزاحم للاستقامة على طريقها، ومثير للصراع في النفس بين الأخذ بما تقتضيه اللذة وما تدعو إليه الغاية من الحياة، مما يعرض النفس لو أغفلت ولم تكن لها مراقبة من عقل ودين وتأديب في موضعه وتشجيع ودفع في موضعه، لأن يؤول أمرها إلى الزيغ والانحراف. وقد تخف حدة الصراع في النفس بين أمر الدنيا والآخرة بغلبة أحدهما عليها وركونها إليه بما يريحها بدرجة من تعب الصراع. الصراع إذا انتهى في النفس بدرجة ما، والصراع متعب للنفس، وجدت من هدوئه النسبي راحة نسبية. الصراع في النفس يشقيها، يتعبها، يرهقها. وقد تخف حدة الصراع في النفس بين أمر الدنيا والآخرة بغلبة أحدهما عليها وركونها إليه بما يريحها بدرجة من تعب الصراع، وإن خسرت كل الخسران أو ربحت كل الربح في موافاتها للآخرة. وليس معنى انتهاء الصراع في النفس وارتياحها لانتهاء هذا الصراع أنها تكسب السعادة، أنها تنجح. ربما كان انتهاء الصراع فيه مصرعها الكبير وخسارتها الكبيرة، حيث ينتهي الصراع بغلبة حب الدنيا على أمر الآخرة. ولا ينتهي صراع النفس بين الأمرين في صالح الآخرة وبالخلوص لله سبحانه إلا في نفوس مرحومة بالرحمة الخاصة. ينتهي تماما الصراع في نفسي، في نفس أمثالي، بعيد، إلا في نفس المعصوم عاصمها الله سبحانه وتعالى. ولا ينتهي صراع، فأنا أحتاج دائما للمراقبة، أحتاج الالتفات للنفس تشرق تغرق تستقيم. ولا ينتهي صراع النفس بين الأمرين في صالح الآخرة بالخلوص لله سبحانه وحده إلا في نفوس مرحومة بالرحمة الخاصة، نفوس معصومة مصطفاة لله تبارك وتعالى. ومن غير هذا النفر مستويات إيمانية عالية تتمتع بدرجة كبيرة من الانتصار على المزاحمات الدنيوية للاستقامة على طريق الغاية للحياة والاهتمام بأمر الآخرة، فتجد راحة كبيرة في الدنيا ودرجات رفيعة من نعيم الآخرة. فلنعمل على هذا لنجد راحة في الدنيا ونربح نعيم الآخرة. ومزاحمة الدنيا للتوجه الأخروي في النفس كما يكون بسبب مشتهياتها ولذائذها، يكون كذلك لما قد تكلفه الاستقامة على طريق الحق من متاعب وشدائد المواجهة لمشقة المحاذير الدنيوية التي تتهدد أمن الإنسان ولقمة عيشه وتعرضه لألوان العذاب ويترصده من خلالها الهلاك. فقد يكون من ثمن الاستقامة على طريق الحق سجن مؤبد، إقلاق أمني دائم، ملاحقة مستمرة من التوعد والوعيد، قتل شنيع. وتحد من هذا النوع الصبر عليه أشد على النفس من الصبر عن كثير من اللذائذ والمغريات. وكثيرا ما تتعرض النفوس للانهزام أمام هذه المحن ولنسيان أمر الآخرة. والثبات في هذا الأمر وفي كل أمر آخر يحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس وإلى عصمة من الله الذي نسأله ألا يتركنا لأنفسنا ولا يكلنا وألا يكلنا إليها طرفة عين. وإن الصراع من هذا النوع إما أن تقبل فيه النفس بخسارة الحياة الدنيا وهي غالية عليها، أو بخسارة الآخرة التي لا تقوم لها خسارة ولا تعدلها خسارة. نكون أحيانا بين أمرين، بين أن نقبل بخسارة الحياة الدنيا نهائيا، أن نسترخص البقاء فيها، وبين أن نخسر الآخرة لنحتفظ بالحياة الدنيا. ولكن البصر كثيرا ما يزيغ في هذه المواقف، والنفس كثيرا ما تعمى. وإلا لم تقدم نفس على خسارة الآخرة وإلا لم تقدم نفس على خسارة الآخرة أمام أكبر خطر من أخطار الدنيا العابرة. كم سيبلغ الخطر؟ فليكن أشد خطر النفس إذا كانت مفيقة وكانت صحوتها عالية تقبل بكل خسارة دنيوية وخطر دنيوي درءا لخسارة الآخرة. أكبر صراع يتعرض إليه الإنسان هذا الصراع، أكبر صراع يتعرض له الإنسان وتمر به النفس الإنسانية هو الصراع الذي تعيشه بين أمر الدنيا والآخرة. وأخطر خيار وأشد خسارة وأكثر ربح وأفلح هزيمة إنه وأفلح هزيمة وأعظم انتصارا هو ما يتعلق بهذا الصراع، إنه الصراع الذي يتحدد بنتيجته المصير، وهو الأساس في الصراعات الأخرى. ومن رحمه تنطلق أنواع كثيرة من الصراع، المنتصر فيه منتصر فيها والمنهزم فيه منهزم فيها. ونجاح النفس في صراعاتها الأخرى من نجاحها في هذا الصراع، وفشلها فيها من فشلها فيه. فلنجد في تحقيق نصر متفوق لنا في هذا الصراع الرئيسي المرتكس. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين الذين غلبوا هوى النفس وكيد الشيطان وكل مضل عدو لدود، واستقاموا على طاعتك ولم تمل بهم الرغائب ولا الشدائد عن قصدك، يا الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شديد الرحمة بمن رحم عباده، الحمد لله شديد الرحمة بمن يرحم عباده، المحسن لمن عادل فيهم وبمن سعى في خيرهم ومن سعى في خيرهم، ولا مفر لظالمهم من عذابه والجائر عليهم من عقابه. وما منهم من يغلب قدره أو راد لإرادته، وكلهم مغلوبون لأمره، مقهورون خاضعون لمشيئته، أذلاء بين يديه منتهون إلى حكومة عدله، ومصيرهم إليه مستجيبون رغما عليهم لحكمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، للفلاح طريقه وللخسار طريقه، ولا علم لأحد بطريق الفلاح وطريق الخسار كعلم الله الخالق المحيط بكل شيء قدرة وعلما، وبكل مؤثر وتأثير الخبير، الخبير بأسرار النفوس وما يصلح أو يفسد، وما تنتج الأسباب عاجلا وآجلا، وما تصيق الجوارح وتحتمله الجوانح. فلا خيار لمن أراد فلاح نفسه وحسن حاله وهناءة منقلبه والحاضر المريح والمستقبل الرابح إلا بأن يأخذ بما اختار الله له من الدين القويم والمنهج اللاحب، وشرع من الشريعة الغراء وما هدى إليه من الطريق. فلنأخذ عباد الله بالنهج الذي رضي لعباده، والذي والدين الذي ألزم به، والشريعة التي دعا إليها. لا تعجلوا عباد الله عن تقوى الله خوفا أو طمعا في أحد من العباد الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم أو غيرهم إلا بإذنه. فليس من الحكمة ولا العقل أن يترك رضا القوي لرضا الضعيف، وأن يهمل أمر الحكيم لأمر السفيه، وأن يقرب الطمع صاحبه للفقير بإغضاب الغني. وكل القوة والغنى والعلم والحكمة الحق إنما هي لله وحده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تجعل لنا رضا على خلاف رضاك، ولا كرها على خلاف ما تحب، ولا عدوا ممن ترضى، ولا حبيبا ممن تكره، ولا سعيا أو ميلا لرضا من في رضاه غضبك، ولا خذلانا لحق، ولا انتصارا منا لباطل. وفقنا ووفقنا لأصدق الطاعة وأخلص العبادة لك، وتقبل ذلك منا يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. عبدك وابن عبديك الموالي له المميل لدولته والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارة والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك وسدد خطاهم على طريقك وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات والأحبة في الله، فإلى عنوانين: ارتباك أو سخرية. من حق المواطن أن يسأل هذا الذي يجري على يد السلطة من الارتباك أو من سخرية بالشعب. استدعاء تشمل الأحرار والحرائر، وتوقيفات وتحقيقات وإهانة وازدراء، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، تصل رسائل المشاركة في الانتخابات إلى زوج المرأة الموقوفة والسجينة وأبيها وأخيها وأهلها من رجال ونساء، وكأن بالمشاركة في الانتخابات وكأن هؤلاء النساء الموقوفات والمسجونات من المنبوذات حتى عند أعز عزيز عليهن، ويأتي مثل ذلك في حق أحبة وأهالي الموقوفين والسجناء من الرجال. هؤلاء السجناء والسجينات ليسوا منبوذين ولا مجرمين، إنهم أحرار طالبوا بحقوق هذا الشعب، وهم محل اعتزاز الشعب الحر ومحل تقديره، وهم أحبة من الأحبة العظام. وهذه هي شيمة الشرفاء الأحرار، وشأن الإنسان المؤمن والمواطن الغيور على وطنه الذي يحب الخير لشعبه وأمته. إنهم أحرار طالبوا بحق هذا الشعب، وهذه هي شيمة الشرفاء الأحرار، وشأن الإنسان المؤمن والمواطن الغيور على وطنه الذي يحب الخير لشعبه وأمته. أليست هذه الدعوة الموجهة لأهالي السجناء والسجينات من أحرار وحرائر أحرار وحرائر هذا الوطن من غير حق، هي دعوة ممعنة في إهانة المواطنين، دعوة تريد من المواطن أن يوقع على وضع مؤلم له، ظالم في حقه، مقض لمضجعه، ومباركة له، وتشجيع وإعلان لتأييده لاستمرار السجن والأذى والتعذيب لعزيزه وحبيبه من ولد أو أخ أو زوج مثلا. تدعوني للمشاركة في الانتخابات، وابني أو ابن ابني أو ابن ابنتي أو أخي أو ابن عمي سجين ظلما عندك، ماذا تريد أن تقول لي؟ تريد أن تقول لي بأن سجينك البريء ظالم وأنا عادل؟ تريد أن تقول لي؟ تريد أن تقول لي أفعل ما أشاء بابنك، بابن بنتك، بأخيك، بابن ابنك، بابن عمك، بابن خالك، وعليك أن تذعن وتخضع وتسجد إلي؟ هنا يسأل: أهذا ارتباك في الموقف الحكومي بسبب ظروف الانتخابات وما تتوقعه من حجم المقاطعة لها، أم هو المبالغة في السخرية من المواطنين، أم هما الأمران معا؟ ولأي شيء يرجع هذا التهافت الواضح بين دعوى أن الانتخابات حرة ومن أجل الديمقراطية وترسيخها كما عليه إعلام السلطة، وبين أن يمنع على المواطن المعارض المقتنع بعدم جدواها وبضررها على الشعب إبداء رأيه فيها إلى أن يبلغ الأمر حد التهديد والوعيد لمن بيده، لمن يبدي رأيا معارضا أو يظهر كلمة بهذا الشأن. الحكومة تعطي بهذه الديمقراطية الغريبة لنفسها الحق في أن تقول ما تشاء بشأن هذه الانتخابات تشجيعا على المشاركة فيها لإنجاحها الإنجاح الإعلامي المطلوب لها، وأن تهدد وتتوعد المتخلف عنها تخويفا وإرعابا خارج الدين وحتى خارج الدستور والقانون، وتمنع في الوقت نفسه وتمنع تعطي نفسها ذلك الحق وتمنع في الوقت نفسه إبداء أي رأي سلبي بشأنها أي بشأن الانتخابات. وفي هذا برهان قاطع لصدق هذه الديمقراطية ولعمل المجلس النيابي القادم على إيجادها وتركيزها. ومن ديمقراطية السلطة في هذا الوطن ومن عدلها واحترامها للدين أن تحكم على الكلمة الدينية لنصرة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن منكر السياسة والدفاع عن حرمة المسجد والقرآن والصلاة بعقوبة المتفوه بها في مسجد من مساجد الله، وتحشد ضدها كل أتباعها من الإعلاميين كما تعدها تنجيسا للدين لتدخلها في السياسة. كلمة تقال كلمة دينية تقال في نصرة الدين هي تنجيس للدين، هذا من جهة. أما الفتاوى التي تعين السياسة تحقيق مآربها والمباركة لما تراه السياسة، وكثيرا ما ترى السياسة الحق باطلا والباطلة حقا، وكثيرا ما ترتكب السياسة من ظلم وانتهاك للحقوق والحرمات، تلك الفتاوى فهي فتاوى مباركة ومثاب عليها من السلطة، وتنشر في الصحف شبه الرسمية والموالية ويروج لأهلها. فتوى تناصر السياسة وظلم السياسة دين قويم ودليل على طهارة الدين وعدل الدين ورقيه، وفتوى تقال في نصرة الدين كلمة دينية ليست بمستوى الفتوى تقال في نصرة الدين تنجيس لدين الله، هذا قول السياسة. يا أهل السياسة، فعلتم كل ذلك وتفعلون، وكل ذلك عدل منكم وديمقراطية متقدمة. ويا أهل السياسة، خاطبتم الأموات فضلا عن الأحياء بالمشاركة، وأوصلتم خطابكم بها إلى بيوت السجناء وهم في مقابر السجون، وأنتم لا ترجون النتيجة المطلوبة لكم من ذلك. وما كان هناك حاجة لشيء من هذا كله ولا غيره لإنجاح الانتخابات، الإنجاح الحقيقي وكثافة المشاركة فيها، لو كانت انتخاباتكم غير هذه الانتخابات وليست بتصميمها وهندستها وهدفها المرسوم لها من قبلكم الذي لا يزيد الطين إلا بلة والمشكلة إلا عمقا وتركزا والتساع. انتخابات من النوع الذي يؤمل فيها المواطن خيرا يندفع إليها ولو وجدت متاعب في طريقه للمشاركة فيها، وانتخابات لا تحمل معها إلا اليأس والبؤس والتأزيم، لا يحركه لها شيء ولو فلش الطريق إليها بالسجاد الفاخر والرياحيل. التعويل في المشاركة والمقاطعة ليس على الإعلام والإعلام المعاكس المضاد، وإذا أثر هذا الإعلام أو ذاك إعلام حكومة أو إعلام معارضة، إذا أثر إعلام الحكومة أو إعلام المعارضة، إذا أثر هذا الإعلام أو ذاك على القليل من المواطنين، وإذا دفعت المصالح الشخصية بعض الأشخاص إلى المشاركة والعصبية بعض الأشخاص إلى المقاطعة، فإن الوعي والتقدير الدقيق لمصلحة الوطن ومضرته من هذه الانتخابات هو الذي يحدد موقف الكثيرين من مسألة المقاطعة والمشاركة. الكثيرون إنما يحدد موقفهم أنه يقاطع، الموقف عندهم أنه يقاطع أو يشارك، إنما هو وعيه فهمه إدراكه لمصلحة والمفسدة من هذه الانتخابات.
مقاطعة.
وإذا أعطت تهديدات الدولة للمعارضين للمشاركة والإشاعات بالأضرار اللاحقة بالمتخلف عنها دفعا وانخداعا تحت عامل الخوف للبعض للمشاركة، فإن الأحرار الناظرين إلى خير الوطن كثر إن شاء الله في هذا الوطن، وهؤلاء إذا كانوا على رأي المقاطعة فلن تفصلهم عن رأيهم هذه المحاولات، ويرونها محاولات فاشلة. الناس ينتظرون انتخابات يظنون فيها خيرا غير هذه الانتخابات، ينتظرون انتخابات غير هذه الانتخابات يظنون فيها خيرا ليزحفوا للمشاركة فيها زحفة ويتسابقوا مسرعين لها، وهي انتخابات الحل الحقيقي لا غيرها. الإرهاب ما هي أسبابه؟ الإرهاب هذه الظاهرة الخطيرة المدمرة التي تجعل العالم كله اليوم في رعب ومحكوما بالقلق وإرهاق الأعصاب، ما هي مناشئ تكونه واستمراره ومن هو المسؤول عنه؟ من ناحية الكيانات الإرهابية قد تكون دينية أو قومية أو قطرية أو قبلية أو طبقية أو سياسية على مستوى المظهر والمواجهة، ولكن الجاهلية التي تقف وراء كل هذه الواجهات والتمظهرات هي واحدة، منشأها أرضي مادي ونظرة منفصلة عن الدين الإلهي الحق وقيم السماء. ولنذكر جملة من هذه الأسباب وخلفيتها القريبة في الأكثر ثم الخلفية ولنذكر جملة من هذه الأسباب وخلفيتها القريبة في الأكثر ثم الخلفية الأكثر بعدا، وهذا عدد من الأسباب القريبة. أسباب القريبة لماذا ظهرت الإرهاب؟ عدوانية بعض النفوس. هناك نفوس بشرية من أي طبقة وأي قومية وقطر وانتماء لها ميل شديد للعدوان، مما يمثل ظاهرة مرضية لها أسبابها الخاصة. هذه النفسية لها قوة اقتضاء لأن تجعل صاحبها إرهابيا ومصدرا من مصادر حركات الإرهاب. ثانيا التربية السيئة الحاقدة، وهي تربية مساعدة جدا على تكوين نفسية عدوانية من النوع الذي تقدم ذكره، وذكره سببا مستقلا، وذكر التربية السيئة الحاقدة سببا مستقلا لظاهرة الإرهاب عن سابقه لأهميته ودوره الفعال في نشوء هذه النفسية التي قد تكون لها أسبابها الوراثية. وأشد ما يكون التأثير للتربية في هذا المجال حين ترتبط باسم الدين والمقدس وتنشئ حقدا جاهليا باسم الدين. ثالثا، روح السيطرة وحب الظهور والتسلط التي تصبغ بعض النفوس بقوة. رابعا، انتشار حالة العوز المادي التي تهيئ العنصر البشري المنفذ لحفظ لخطط الإرهابيين والمشارك في الدفع لتبني الإرهاب. إنشاء حالة العوز المادي التي تهيئ العنصر البشري المنفذ لخطط الإرهاب والمشارك في الدفع لتبني الإرهاب. خامسا، الأديان المحرفة والدعوات الدينية المرتبطة بها والفتاوى المنطلقة منها. سادسا، الفتاوى من أصحاب المستوى العلمي والمظهر الديني ممن اشترتهم السياسة المادية ووظفتهم لتنفيذ خططها. سابعا، المناهج الدينية الطائفية المفرقة من وضع السياسات الأرضية التي تخدم أغراضها الخبيثة في بث الفتنة تمكينا لسيطرتها. ثامنا، الظلم الذي يمارسه عدد من الحكومات في حق شعوبها أو فئات خاصة منها. تاسعا، إنشاء منظمات إرهابية بصورة مباشرة من حكومات طاغوتية للدفاع عنها وإرباك أوضاع شعوب وأقطار وأمم مستهدفة لها وانتقاما من الحركات المضادة لها من شعوبها نفسها. عاشرا، الروح القومية أو القطرية أو الطبقية أو القبلية المتجاوزة لكل الحدود المعقولة، فهذه الروح إذا وصلت إلى حد العصبية الغالبة على النفس واتخذت كل وسيلة ومنها الإرهاب في إرواء عطشها لضمان ما تدعو إليه وتتطلبه أو لضمان ما تتطلبه وتدعو إليه، ويرجع الكثير من هذه الأسباب إلى مكر السياسة الأرضية الدنيوية التي يقف خلفها وخلف كل الأسباب الأخرى أساسا الانفصال عن هدي السماء والدين الحق والشريعة الإلهية والقيم المعنوية الجليلة والانشداد إلى المادة والحياة المادية وتجهيل المجتمعات وصناعة التحريف الديني. وصناعة التحريف الديني المنطلق من الانبهار بالحياة المادية والأهداف الدنيوية التي يدفع في اتجاهها. اللهم لا تجعلنا من المفسدين في الأرض، ولا الراضين بالفساد، ولا الساكثين عليه، ولا ممن يميل إلى الظلم وإخافة العباد ونشر الرعب فيهم، واجعلنا ممن يحب العدل ويعمل به ويدعو إليه ويحب للناس الخير والأمن والاستقامة ويسعى في ذلك، لنكون من المحبوبين عندك المرضيين لديك يا عظيم يا جليل يا جميل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء الإسلام في كل مكان، واشف الجرحى، ارحم الشهداء والموتى، واشف الجرحى وداوي المرضى، ورد الغرباء غرباء المسلمين والمؤمنين إلى أوطانهم سالمين غانمين في عز وكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.